قل يا رب أبرئني من العصيان والذلال
من العصيان والذلال.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان تلبيس الشيطان على الغفلان، وسأتناول بإذن الله جل وعلا قضيتين في هذه الحلقة في هذه الليلة لمعالجة التلبيس الذي دخل القضيتين. وأريد أن أقول للجميع، للمحبين لغير المحبين، للطيبين للرجال للنساء للشباب للجميع، لا أختار مواضيع تقليدية على الإطلاق، ولكني أعالج مواضيع خطيرة ثبتت في أذهان الأقارب والأهل والمحبين من المسلمين، فآثرت بإذن الله جل وعلا أن أظهر الصواب وأن أطرح الباطل حتى لا يتمسك به أحد. القضية الأولانية فيها تلبس خطير جدا، ويعني بعض العلماء للأسف 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 يعني طبعا ما حد له كمال، ما حد له كمال. العصمة انتهت بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والكل يؤخذ من قوله ورد عليه عدا المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. فالعلماء مع احترامي مش كل ما يقولونه يعني يعتبر كذا، لا، احيانا يبقى في اجتهاد، والاجتهاد احيانا يبقى في اصابة، واحيانا خطأ. ولذلك البعض منهم اجتهد في تلك المسألة اجتهادا لم يكن موفقا، بمعنى ان احنا لما بنيجي نجيب سورة الوحي في القرآن، سورة الوحي في القرآن، حرف تلبيس بالنسبة لي ذكر الوحي على قضية النساء بمعنى آخر، حتى أن بعض العلماء ظنوا، ومن الأكابر ظنوا أن هناك أنبياء من النساء، يعني هناك نبيات من النساء، وهذا غير صحيح. اسمعوا معي، بالنسبة للوحي الذي أنزل على قلب أم موسى، أم موسى صلى الله عليه وسلم، في قول ربنا جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. طيب خلي بالكم، هنا يقول لك ده وحي هو، وأوحينا، ربنا اللي يقول هو وأوحينا إلى أم موسى. ولذلك يقول بأن الوحي ما دام فيه وحي يبقى لا يوحى إليه إلا نبي، لا، مش صحيح على الإطلاق. قلت بسرعة جدا وباستثمار الوقت أم موسى صلى الله عليه وسلم لم تكن نبية قط، أم سيدنا موسى يا جماعة لم تكن نبية قط، ولم يوحى إليها بوحي النبوة. خد تحت الخطوط بقى، ولم يوحى إليها بوحي النبوة، لأن مش كل وحي يبقى وحي نبوة يا جماعة، مش كل وحي يبقى وحي نبوة، فرق بين ما يسمى بوحي النبوة وبالوحي الآخر اللي احنا بنسميه إلهام في خفاء أو ما شابه ذلك. أنا أوضح الكلام ده، إذن هي لم تكن نبية، لم يوحى إليها بوحي النبوة، بل ألهمها الله جل وعلا وأوحى إليها إلهاما خفيا، ده الوحي الثاني، ده الوحي الثاني مش وحي النبوة. يبقى هنا بنقول ده معنى إيه؟ ألهمها، أوحى إليها، ألهمها. وإذاك وأوحينا إلى أم موسى أي ألهمها الله جل وعلا وأوحى إليها إلهاما خفيا، إلهاما خفيا. طيب اختلف العلماء في طبيعة هذا الإيحاء، يعني اختلف العلماء في طبيعة هذا الوحي، قيل مناما يعني كان مناما، وقيل بل كان إلهاما، وقيل بل رؤيا من ملك، بل رؤيا من ملك. يعني في قول الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قال لك سورة الوحي اللي هو الإلهام في خفاء ده كان حاجة يعني البعض ما لك ده كان عن طريق المنام، الإلهام ده كان في المنام. البعض الثاني قال لك لا ده كان مجرد إلهام في خفاء. غيرهم قالوا لا ده كانت رؤيا من ملك، رؤيا من ملك. خلي بالكم هذا كان اختلافهم، طبعا اختلاف في طبيعة هذا الوحي بالنسبة لأم موسى. طيب لكنهم اتفقوا، يعني إذن العلماء اختلفوا في طبيعة الوحي اللي أنزل على أم موسى على الصور الثلاث دي، على الصور الثلاث، أما اتفقوا يعني أجمعوا على أنها ليست نبية، اتفقوا على أنها ليست نبية. خلي بالكم شوف اللفظ اللي أنا هجيبه لك بعد كده، كما يرى جمهور العلماء، ما قلتش اتفقوا هنا، لا خرجت بقى من الاتفاق، كما يرى جمهور العلماء أن مريم ليست نبية. كما يرى جمهور العلماء، ما قلتش كما اتفق العلماء على أن مريم ليست نبية، هنا اتفاق على أن أم موسى رغم الوحي اللي أنزل عليها، الوحي الذي أنزل على قلبها إلهاما في خفاء، قلت اتفقوا على أنها ليست نبية. طيب بالنسبة لمريم بقى لا، اختلفوا، فيرى الجمهور أن مريم ليست نبية، بل هي امرأة صالحة كرمت واصطفاها الله جل وعلا على نساء العالمين كما ثبت في النص القرآني. خلي بالكم معايا جدا. ليه يا جماعة؟ لأن الكلام اللي أنا هذكره دي فيه توضيح مهم جدا جدا. التوضيح اللي هو إيه؟ بالنسبة لمريم، أنا عندي بعض العلماء قالوا إن مريم نبية، وإن فيه نبيات من النساء، زي مش بس الإمام ابن حزم، ده هناك من أكابر التابعين من قال بذلك، من أكابر التابعين من قال بذلك، لكن نحن لا نقول بذلك، بل نقول إن الرأي الصحيح أن مريم كانت صديقة. ليه؟ لأن هذا هو ما جاء في كتاب الله جل وعلا. لم يقل الله جل وعلا بأن مريم كانت نبية، لم يقل نبي محمد صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح، في حديث صحيح، أن مريم كانت نبية، ولكن ما وصلنا في كتاب الله جل وعلا أن مريم كانت صديقة، صديقة، وأمه صديقة. خلي بالكم معاي. إذا يرد على العلماء، قاموا جايبين لنا البعض شبهة تانية، قال لك لا خلي بالك، إما دام يقول لك إن في وحي سواء بالنسبة لمريم سواء بالنسبة لغيرها، يبقى لا دي نبوة. نقول لهم لا، مش نبوة على الإطلاق. ليه؟ لأن الوحي، إحنا قلنا سورة الوحي بالنسبة للنبوة يختلف عن سورة الوحي بالنسبة لغير النبوة. قلنا في وحي إلهام في خفاء، زي ما كان بالنسبة لمين؟ لأم موسى صلى الله عليه وسلم، ده إلهام في خفاء. وقلت اختلفوا في الطبيعة بتاعته، منهم من قال كان مناما، منهم من قال كان إلهاما في خفاء، ومنهم من قال رؤيا من ملك. طب خلي بالك، البعض قال لك ايه، طب خلي بالك واحدة زي مريم مثلا، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربي لأهب لك غلاما زكيا إلى آخره. قالوا هو الملك نزل لها وتكلم معها وأوحى إليها إلى آخره. قلت لا، لم يقل لها إنها نبية، ولكنه بشرها بمعجزة، هذه المعجزة إنما تكون يعني في صورة نبي يخرج منها دون مساس بالبشر، دون مساس بالبشر، بمعنى أنها ما هي بمتزوجة، وهي طاهرة مطهرة. ورغم ذلك جعل الله إعجازا للناس في زمنها بأن جعلها تحمل بكلمة من الله جل وعلا كن فكان بإذن الله جل وعلا لو عيسى صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك حينما ننظر في قول الله جل وعلا لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، يعني لا في زواج ولا في والعياذ بالله خيانة، ولم أكو بغية. قال كذلك، انظر معاه، قال كذلك قال ربك هو علي هين، قال كذلك قال ربك هو علي هين. شوف، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، هو آية، هو آية بإذن الله جل وعلا. ولذلك خلق الله الخلق على صور أربع، لماذا؟ حتى يكون الكمال مع الجمال. إزاي يا جماعة؟ خلق الله خلقا بلا ذكر ولا أنثى، وخلق الله خلقا، انظروا، من ذكر وأنثى، وخلق الله خلقا من ذكر دون أنثى، وخلق الله خلقا من أنثى دون ذكر. الأولان، خلق الله خلقا بلا ذكر ولا أنثى، لا أب ولا أم، اللي هو آدم، خلقه من طين، خلقه من طين، لا أب ولا أم. أيضا سورة الثانية، خلق خلقا من ذكر وأنثى، اللي هو أنا وأنت، لي أب ولي أم، وأنت لك أب ولك أم، والآخرون هؤلاء لهم آباء ولهم أمهات. يبقى صورتين. الصورة الثالثة، خلق خلقا من ذكر دون أنثى، اللي هي حواء، خلقت من ضلع آدم وليس تخرج من رحم امرأة، ولم تخرج من رحم امرأة، إذن هي من ذكر دون أنثى، من ضلع آدم، من أعلى، خلي بالكم معايا كما في الحديث الصحيح. طيب، وخلق خلقا من أنثى دون ذكر، من أنثى دون ذكر، مين اللي من أنثى دون ذكر؟ عيسى صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، هو كل اللي يجيله ملك أو يكلمه ملك أو يلتقيه ملك يبقى نبي؟ لا لا، بدليل، اسمعوا معايا كده مثلا. هذا الذي يعني كان رايح يزور أخا له في الله، كان على مدرجته مسافر سفر طويل، رايح وتعبان في السير ورايح، ويلتقيه ملك يقول له أنت رايح فين؟ يقول له لفلان أخي كذا، يقول له يعني أتحبه؟ قال أحبه في الله، ولذلك أخبره بأن الله يحبه، بأن الله يحبه لأنه أحب هذا فيه. هذا الحديث الصحيح بين لنا أن الملك التقى برجل صالح وكلمه وكذا، ولم يثبت بذلك أن الرجل الصالح كان نبيا على الإطلاق. طيب، حديث الأعمى والأقرع والأبرص، ما قالهم الملك؟ واحد يسأل كل واحد تشتهي إيه إلى آخر هذه الأمور. ورغم ذلك، والحديث طبعا في الصحيح، ورغم ذلك يعني لم يكن هذا نبي ولا هذا نبي ولا هذا نبي. ولو أتيتكم بأدلة كثيرة على هذا لأثبتت لكم أن يعني ملائكة كثر قبلوا ناس، تكلموا مع ناس إلى آخر هذه الأمور، وليس في ذلك دلالة على الإطلاق أنهم كانوا أنبياء اللي هم من البشر. إذن يا جماعة، الوحي بصورته حينما نقول وحي نبوة يختلف تماما عن الذي هو ليس بوحي نبوة، اللي هو كان سواء بطريق الإلهام أو بطريق المنام أو برؤية من ملك أو ما شابه ذلك. طيب، وإلا كمان ربنا أوحى للنحل وصورة كاملة في القرآن سميت بصورة النحل، وحينئذ أنا أقول لك إن النحل ما دام قد أوحى الله إلى النحل أن النحل هؤلاء أنبياء أبدا أطلاق، لا يقول بهذا عاقل، لا يقول بهذا عاقل. إذن المرد في النهاية بإذن الله جل وعلا يا جماعة بقوله إن الصورة بتختلف، الصورة بتختلف، اللي صورة وحي النبوة تختلف عن غيره. إذن يا جماعة، بالنسبة للذين ذهبوا إلى أن هناك يعني نبيات اللي هم مثلا منهم الحسن أبو الحسن الأشعري، ومنهم أيضا الإمام القرطبي، ومنهم أيضا الإمام العلامة ابن حزم وغيرهم، قالوا بوجود نبيات من النساء منهم مريم بنت عمران. أثبتت لكم بطلان ذلك بإذن الله جل وعلا. ولما قالوا دليلهم ما جاء في آيات الله جل وعلا في لفظ الوحي بالنسبة لأم موسى وغيرها، أثبتت لكم بطلان هذا. وما جاء من خطاب الله أيضا، من خطاب الملائكة لمريم، قلت لكم ماذا لا يثبت أطلاق، لأن الملائكة كلمت مريم وكلمت غيرها من الصالحين من غير الأنبياء. وقلت لكم بأن الاصطفاء أيضا على نساء العالمين يعني أيضا هذا لا يثبت على الإطلاق أنها نبية، لا يثبت على الإطلاق أنها نبية، ولذلك القول هذا لا ليس فيه الرجحان ولا يظهر فيه الرجحان. وليس كل من خاطبه ملك يكون نبيا. وإذاك أنا جبت لكم عشان أختم الباب ده بقى، إن الله أرسل ملكا لرجل يزور أخا له في الله، وقصة الأقرع والأبرص والأعمى وغيرهم وغيرهم، اللي كان بيسقي زرعه لأنه كان بيخرج الثلث ويضع في بطن الأرض الثلث ويقتط من الثلث إلى آخر هذه الأمور، وكل واحد الصحيح وكلها في الصحيح. وأثبت لكم تماما أن هذا لا يفيد على الإطلاق وليس فيه حجة أبدا بالنبوة. واحد لا، الاصطفاء بقى مريم ربنا اصطفاها على نساء العالمين. قلت الله قد صرح بأنه اصطفى غير الأنبياء، الله قد صرح بأنه اصطفى غير الأنبياء حينما ننظر في قول الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله في سورة فاطر. طيب خلي بالك معي جدا لما يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ورغم ذلك قالت فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أيضا إما يقول ربنا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ومن آلهما من ليس بنبي جزما. من ليس بنبي جزما ومن آلهما من ليس بنبي، يعني فيه من آل إبراهيم من ليس بنبي كثر، ومن آل عمران كثر ليسوا بأنبياء. خلي معك، وأقوى دليل يا جماعة عندنا، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. طبعا في سورة المائدة الآية 75 أعتقد أنني أبطلت التلبيس والشبهة في هذا الموضوع تماما، ولم أترك فيه ذرة ذرة إلا ووضحت الأمر فيها بإذن الله جل وعلا. أدخل بعد كده في التلبيس الثالث، في التلبيس الثالث أنا عايز التركيز جدا، أنا أعطيك البدة الصافية بإذن الله جل وعلا. القول الصحيح في رفع النبي إدريس، يا الله في كتب منتشرة في الأسواق وكتيبات وأشياء كثيرة جدا، بل على منصة التواصل فيه طبعا خطاب ودروس ومحاضرات تقول بأن إدريس إن اترفع للسماء الرابعة اللي لقيه فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، يعني في رحلة المعراج، وإنه خلاص صعد إلى هناك واتقبضت روح هناك وهو موجود في السماء الرابعة، هو موجود في السماء الرابعة، وصعد به كما صعد بعيسى. قلت هو القول الباطل. الناس دي استدلت بإيه؟ استدلت برواية لا تصح، بل هي من الإسرائيليات، لا تصح، مرة ثانية لا تصح. قالوا فيها إن إدريس كان له صاحب من الملائكة، فطلب من صاحبه من الملائكة أنه يرفعه، فأخذه ورفعه معه إلى السماء الرابعة، إلى السماء الرابعة. لما وصل به إلى السماء الرابعة يا جماعة، فملك الموت لقيهما، فالملك اللي هو صاحب إدريس أم قايل لملك الموت إيه؟ يعني بالنسبة لإدريس كم بقي من عمره؟ قال له وأين إدريس؟ يعني هو معه ويقول له هو فين؟ يعني ملك الموت ما يعرفش، بيقول له هو فين؟ قال له ما هو معايا اهو، ده إدريس، ما هو معي إدريس. طب خلي بالكم من دي، قال داني كان الأمر من ربنا إن نقبض روحه في السماء الرابعة. قلت إزاي؟ إزاي يا رب؟ وهو هيبقى في الأرض، فأنا مأمور بقبض روحي الآن. فقبض روحه وأميت في السماء الرابعة وبقي في السماء الرابعة. يعني كلام لا يصح على الإطلاق، لا يصح، بل الرواية من الإسرائيليات. ولذلك أفضل من تكلم فيها وعقب عليها وكشف زيفها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، في الفتح. ركزوا معايا جدا بإذن الله جل وعلا، قضية إنهم يستشهروا بقى بالآية القرآنية بقول الله جل وعلا ورفعناه مكانا عليا. الرفع ده يا جماعة ما هيش الرفع، إن ربنا أم رفعه كده وخلاه في السماء الرابعة واتقبض الروح هناك. واحد يقول طب ما هو في المعراج لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، دي النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج لقي الأنبياء والرسل، لقي من لقي في السماء الأولى ولقي من لقي في السماء الثانية إلى آخر هذه الأمور، دي معجزة، والمعجزة أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة لا تفكر فيه برأسك، لأن لا يمكن للعقل على الإطلاق أن يصل إليه. وليه؟ لأن المعجزة فيها تحطيم للأسباب، تحطيم للأسباب، إنك هتبني بقى على الأسباب لا. طيب أنا هاجي بقول لك في إحياء الله لعيسى الموتى ازاي بعقلي، ما بديش على الاطلاق الى اخر هذه الامور. ايضا انا اعتقد انني بينت لكم بالنسبة لي التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء في السماوات، شرحتها واتيت بالكلام من عند ابن القيم رحمه الله فيما لا اريد تكراره الان. يبقى ما ورد في القرآن في سورة مريم في قول الله جل وعلا بالنسبة لإدريس ورفعناه مكانا عليا، هذا الرفع ورفع درجات، رفع معنوي، رفع معنوي، وذكر حسن ومكان عالية في الدنيا والآخرة. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رآه ليلة الإسراء والمعراج، اللي هو في معراج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذهب بعض العلماء إلى أن الرفع في الآية كما بينت لكم إنما هو رفع درجات، رفع قدر، رفع منزلة بين الناس. والكثيرون إلى أن الرفع ده زي ما قلت لكم يعني للأسف البعض قال هو رفع حسي، أي إلى مكان عال في السماء، واختلفوا في المكان الذي رفع إليه في السماء الرابعة. قيل وورد في حديث الإسراء والمعراج أنه رأى إدريس في السماء السابعة في السماء الرابعة. قلت، ودي مهمة جدا يا جماعة، قلت هذا يعاد فيه إلى ما ذكرت بالنسبة لمعجزة المعراج، وإن النبي لم يلتقي به فقط بل لقي بعض الأنبياء في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. ولذلك قلت هذه معجزة شرحتها بكلام ابن القيم ليس لها صلة على الإطلاق بصعود إن إدريس إلى السماء الرابعة وإنه اتقبضت روحه هناك وإنه ما هوش موجود على الأرض ولا مدفون في الأرض، لا، بل إدريس دفن في الأرض كبقية الأنبياء غير عيسى صلى الله عليه وسلم. إذن إما جي بقى أتكلم عن قول العلماء الحقيقي، بقول اختلف العلماء في موته، هل رفع وهو حي ثم قبض في السماء أم مات كغيره من الأنبياء؟ الراجح وهو الخلاصة والكلام الصحيح أن النبي إدريس رفع مكانا عليا، وهذا الرفع إنما رفع درجات، رفع المنزلة، رفع القدر، إلى رفع الذكر الحسن إلى آخره. أما بالنسبة لي بقائه على الأرض ودفني في الأرض، نعم كان على الأرض ودفن في الأرض. طيب لكن في إزالة اللبس بقى، إذا كان المقصود عما إذا كان إدريس رفع إلى السماء قبل موته كما وقع لعيسى، قلت أن ذلك لم يثبت في رواية صحيحة ولا في رواية واحدة صحيحة، وأتحدى من يأتي برواية واحدة صحيحة ويقول بأنه رفع حيا كما رفع عيسى ثم قبض في السماء الرابعة وبقي فيها. أبدا الإسرائيليات واهية ليست بصحيح. واللي عايز يرجع ممكن يا جماعة، قلت ممكن يرجع إلى ما جاء فتح الباري لابن حجر لما تكلم عن كون إدريس يعني رفع حي، قال لم يثبت من طريق مرفوعة قوية على الإطلاق، ثم ذكر الرواية التي أثبت وفندها وبين بطلانها. لذلك أقول هي رواية من الإسرائيليات. وأكبر دليل على كده يا جماعة أن كعبا قال لابن عباس في قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، الرواية اللي احنا بنذكرها دي ولذلك تروى عن كعب الأحبار، وفي ذلك دل على أنها من الإسرائيليات وليست خبرا صحيحا يثبت على الإطلاق. وده طبعا كلامي ونهاية ما أذكره بإذن الله جل وعلا، والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقل يا رب أبرئني من العصيان والذلات.
من العصيان والذلات.